بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا ولا غيره من العقود إلا في ثمرة النخل. قبل بيان المطلب نرجع إلى المسألة التي أشرنا إليها بالأمس وطلب بعض الإخوة مثالا لها. قلنا ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا. قلنا مراد من الإطلاق هنا يعني سواء كان بتقصير وتفريط من المشتري أم لم يكن ذلك. سأل بعض الإخوة بأنه كيف يمكن أن نتصور أنه يكون الاختلاط بتفريط من المشتري ولكنه قبل القبض. مثاله له أمثلة كثيرة، من أمثلته هذا المثال، وهو أنه نحن نعلم بأنه يجب القبض والإقباض، يعني بأن البائع إنما يجب عليه أن يقبض المبيع إذا قبض الثمن، وكذلك المشتري إنما يجب عليه أن يقبض الثمن إذا قبض المثمن، لأنه إذا قال بعت واشتريت تحقق البيع. من الأمور المترتبة على تحقق البيع وصحة البيع هو ماذا؟ وجوب القبض والإقباض. الآن لو فرضنا بأن البائع يريد أن يقبض المشتري المبيع لأنه أوان القطع وصل، والآن يريد أن يقبض البائع والمشتري المبيع حتى يقطع، ولكن المشتري يتساهل في دفع الثمن. فهنا عندما يتساهل المشتري في دفع الثمن يجب على البائع أن يقبض أو لا يجب عليه أن يقبض؟ لا يجب عليه، بل من حقه أن يمتنع من الإقباض. فهنا مضت مدة 10 أيام، مضى 20 يوم، والمشتري لا يدفع الثمن حتى أن البائع يقبضه المثمن. في هذه الحالة حصل الاختلاط بين اللقطة الأولى واللقطة الثانية، ولكن بتقصير من كان هذا؟ بتقصير البائع أو بتقصير المشتري؟ كان بتقصير المشتري. إذن يمكن أن يكون سبب الاختلاط هو تقصير المشتري وقبل الإقباض من قبل البائع. البائع الآن مهيئ أن يدفع المبيع ولكنه يريد أن يقبض أولا الثمن حتى يدفع المبيع، ولكن المشتري يتساهل يتهاون في دفع الثمن، فبقيت المدة 20 يوم، بقيت الحالة هكذا ل20 يوم لشهر، فحصل الاختلاط بين اللقطة الأولى واللقطة الثانية. هنا نريد أن نقول بأنه إذا كان الاختلاط قبل القبض فإن الخيار للمشتري مطلقة. فسواء كان سبب الاختلاط تقصير من المشتري أم لم يكن سبب الاختلاط التقصير من المشتري. واضح صار إن شاء الله. وأمثلة أخرى أيضا موجودة في الموضوع. نرجع إلى محل الكلام. قال ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقة. مسألة جديدة، وهي أنه الآن بدل أن المشتري يأتي ويشتري الثمرة يريد أن يشتري أصول هذه الأثمار، يريد أن يشتري نفس الأشجار، مو يريد أن يشتري الرمان، يريد أن يشتري شجرة الرمان، لا يريد أن يشتري التمر، يريد أن يشتري النخل، لا يريد أن يشتري التفاح، يريد أن يشتري شجرة التفاح. فهنا عندما يشتري الأصول فهل أن الأثمار الموجودة على هذه الأشجار والأصول تكون داخلة في المبيع أو أنها لا تكون داخلة في المبيع؟ فإما أنها ظهرت إلى الوجود وبعد لم تنضج، وإما أنها ناضجة. المهم أنه إذا باع مالك الأصول فهل تدخل الثمرة مع المبيع أو أنه لا تدخل؟ جنابك عندما تبيع بيتا من الواضح أن الأجزاء المرتبطة من الباب وإلى آخره تدخل. فهنا نريد أن نعرف بأنه عندما يبيع الأصول فهل أنه يدخل في المبيع الثمرة أيضا؟ طبعا تارة ينص على ذلك، خب لا إشكال ولا شبه أنه يدخل، إنما الكلام لو لم يذكر ذلك فهل أن الثمرة تدخل في بيع الأصول أو لا تدخل؟ الجواب ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول. إذا باع البائع الأصل فإن الثمرة، ولكن يا ثمرة، الثمرة التي ظهرت بعد ظهورها وهي المرحلة الأولى التي أشرنا إليها فيما سبق، لا أنها بعد بالقوة. بعد بالقوة، ومن الواضح أنه عندما تباع الأصول تلك الأثمار التي بالقوة أيضا تكون مبيعة مع تلك الأصول، وإنما الكلام بعد أن ظهرت الثمرة إلى الوجود وبعد لم تصل إلى النضج، فهل أن بيع الأصول يستلزم دخول الثمرة في بيع الأصول أو لا يستلزم؟ الجواب أنه لا يستلزم إلا بعض الاستثناءات التي يشير إليها. قال ولا تدخل الثمرة، ولكن يا ثمرة، بعد ظهور تلك الثمرة، وإلا إذا كانت ثمرة بالقوة خب من الواضح أساسا لا توجد ثمرة سالبة بانتفاء الموضوع، وإن كنا نقول أن هذه الشجرة تثمر بالقوة، ولكن لا توجد الآن ثمرة حتى يقع الكلام أنها تدخل في المبيع أو لا تدخل في المبيع. ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقة. حتى أي نوع من الثمرة كان وأي أصل من الأصول كان، هذه مطلقة هم يمكن إرجاعه إلى الأصول، أي أصل من الأصول كان ويمكن إرجاعه إلى الثمرة، أي ثمرة من الأثمار كانت. قال في بيع الأصول مطلقة. خب الآن عبارة المتن تقول في بيع الأصول، خب لو آجر الأصول، لو وهب الأصول، خب مو فقط احنا عندنا العقود مو مختصة بالبيع، عندنا عقود أخرى، فهل أن هذا الحكم مختص بالبيع أو إنما ذكر البيع من باب المثال؟ يقول لا، إنما ذكر البيع من باب المثال، وإلا أي عقد من العقود الأخرى إذا تحقق من خلالها الناقل والانتقال للأصول فإنه لا يستلزم نقل انتقال الأثمار. لهذا قال في بيع الأصول مطلقة ولا غير البيع من العقود، هذا ما مختص بالبيع وإنما يجري في غير البيع أيضا من العقود. ولا غيره، هذه ولا غيره معطوف على في بيع، في بيع الأصول ولا غير البيع من العقود، إلا في مورد واحد، إلا في ثمرة النخ، فإنه لو باع الأصل فإن الثمرة تكون داخلة، ولكن متى تكون داخلة؟ يقول بشرط عدم تأبيرها، عدم لقاحها، وإلا إذا كانت ملقحة فإنه أيضا ماذا؟ لا تدخل في بيع الأصول. إذن ثمرة النخيل إذا لم تكن مؤبرة، لم تكن ملقحة، فبيع أصولها يستلزم دخول المبيع فيها أيضا. هذا قيد، والقيد الثاني أيضا لا بد أن يكون النقل والانتقال في النخيل بواسطة البيع فقط، أما إذا كان بغير البيع من العقود أيضا الثمرة لا تكون داخلة. إذن بهذين القيدين، التفتوا جيدا، القيد الأول إذا لم تكن مؤبرة الثمرة، القيد الثاني إذا تحقق النقل والانتقال عن طريق عقد البيع. في مثل هذه الحالات إذا بيعت أصول النخيل فإن الثمرة غير المؤبرة تكون داخلة في المبيع، أما إذا كانت مؤبرة لفتوا جيدا فإنها تدخل أو لا تدخل، حكم النخيل حكم غير النخيل، أما إذا كان بغير بيع فأيضا حكم النخيل حكم غير النخيل، يعني أن بيع الأصول لا يستلزم دخولا ثمرة. قال إلا في ثمرة النخيل والناخل فإنها هذه الثمرات تدخل في بيع النخل خاصتان، هذا خاصة قيد للناخل، ولكن هذين الشرطين، بشرط عدم التأبير، الشرط الأول أن لا تكون أثمار مؤبرة، لا يكون الثمر النخلي مبرا ملقحا، وإلا لو كان ملقحا فإنه لا يكون. الشرط الثاني ولو نقل أصل النخلي بغير البيع فكغيره من الشجار، يعني ثمر النخل كغير ثمر النخل من الشجار من الأشجار الأخرى، يعني أنه بيع الأصول نقل الأصول لا يستلزم نقل الأثمار إذا تحقق النقل والانتقال بغير البيع. جناك يوجد عندك بستان أرض زراعية، مسألة جديدة، أرض زراعية تبيع هذه الأرض الزراعية، يحق لك أن تستثني منها بعض الأشياء أو لا يحق لك ذلك؟ تقول أنا أبيع هذا البستان الذي فيه 100 نخلة، ولكن بشرط أنه هذه 5 نخلات أثمارها تكون، هذه 5 نخلات تكون ملكا لي، فما يكون لها من ثمر هذا؟ هذه قضية سمر بن جندب، إذا تذكرون قضية سمر بن جندب، هكذا باع بستانه كان له حائط فاستثنى ماذا؟ ها؟ فاستثنى نخلة واحدة، ثم يوميا كان يزاحم من؟ يزاحم صاحب البيت أنه أنا لي عندي نخلة داخل البيت فأريد أن أسقيها، ثم يدخل على صاحب البيت مالك البيت مالك البستان مالك البحر حائط من غير إذنه. صاحب البستان صاحب الحائط اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا يملك نخلا في بيتي ولكنه لا يستأذن علي في الدخول. فحصلت تلك القضية المعروفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بأنه احبني اياها كذا كذا، الى ما فات الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لفلان اذهب واقلعها وارمي بها الى السمر. هذه نفس المسألة، وهي انه جنابك عندك بستان حائط ثم تبيعها ولكن تستثني منها بعض الشجرات، ممكن او غير ممكن؟ نعم لا مفروض. هذه حالة. الحالة الثانية انه ان تبيعها ولكن تستثني منها ثلثا ربعا من النتاج والأثمار. تقول هذه النخيل أبيعك البستان ولكن أبيعك كذا وأستثني منها عشر الناتج والأثمار، عشر التمر الذي يكون لي لمن؟ لي، ف90% من الأثمار لك و10% لي، فأبيعك البستان بهذا. الحالة الثانية. الحالة الثالثة هو أن لا يستثني حصة نسبة معينة وإنما يستثني وزنا معينا، يقول بأنه أي مقدار خرج منها 50 كيلو من هالي، 1000 كيلو من هالي، 100 كيلو من هالي، جائز أو ليس بجائز؟ يقول لا محصورة في ذلك، سواء كانت الصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة. ويجوز استثناء ثمر شجرة معينة أولا أو شجرات معينة، وكذلك ويجوز استثناء ثمرة جزء مشاع، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو ويجوز استثناء ثمرة جزء مشاع من الثمر الموجود كالنصف والثلث. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وكذلك ويجوز استثناء ماذا؟ أرطال معلومة من تلك ثمرة، 10 كيلوات، 20 كيلو، 50 كيلو. هذه حالات ثلاث. يوجد فرق فيها أو لا يوجد فرق فيها؟ يقول نعم. أين يظهر تظهر الثمرة؟ أنه لو استثنى شجرة أو شجرات أو استثنى أرطالا أو استثنى نسبة معينة كالنصف، تظهر الثمرة فيما لو خات بعض الثمر بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله، آفة سماوية نزلت وأدى إلى فساد بعض من هذا التمر، بعض من هذا الثمار، فهل يتحمل المستثني شيئا أو لا يتحمل؟ يقول أما إذا كان استثناؤه ثمرة هذه الشجرة أو تلك الشجرة ولم يصبها الفساد فلا يتحمل شيء. لماذا؟ لأن هذا من قبيل أنه أساسا إنما باع هذا المقدار ولم يبع هذا المقدار، فحصل تلف في ملك هذا ولم يحصل تلف في ملك هذا، أنا أتحمل شيئا؟ لا أتحمل عنه. إذن إذا كان الاستثناء بنحو ثمرة شجرة معينة وفسد بعض الثمر بأمر من الله، يعني من غير تفريطها، فهنا هل يتحمل البائع المستثني شيئا او لا يتحمل؟ الجواب انه لا يتحمل. يبقى الكلام اين؟ في انه لو كان الاستثناء بنحو النصف، بنحو الربع، او لو كان الاستثناء بنحو الارباع. قال: وفي هذين الفردين، اي الفردين الاخيرين، وفي هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع الفرد الاول، واستثناء الارطال المعلومة الفرد الثاني، يسقط من الثنيا، من الاستثناء. ما هو الثنيا؟ قال: وهو المستثنى. يسقط من المستثنى بحسابه، هسه بحساب النصف او الربع او بحساب الارطال، كيف سنبين بعد ذلك، بحسابه اي مراد من حسابه اي نسبته الى الاصل. لو خاست الثمرة من غير تفريط، ولا لو كان بتفريط من قبل المشتري، فانه ماذا؟ لا يتحمل المستثني اي شيء، سواء كان بالنحو الاول او بالنحو الثاني او بالنحو الثالث. انما الكلام لو فسدت لا بتفريط من المشتري، لو خاست الثمرة بامر من الله تعالى، وهذا بخلاف المعين كالشجرة والشجرة. طب لماذا يتحمل لو كان الاستثناء بنحو الارطال، او لو كان الاستثناء بنحو كذا وكذا، بنحو الجزء والنسبة المعينة؟ لانه من الواضح انه عندما هو استثناء الربع، ماذا يريد ان يقول؟ يقول هذا الربع، لو يريد يقول الربع من الثمرة مشاع من الواضح احسن، هو لا يريد ان يقول هذا الربع، والا لو صار هذا الربع لكان ماذا؟ شجرة معينة، هذا هو الفرض الاول. فعندما قال الربع يعني ماذا؟ يعني الربع من الثمرة. فعندما نضع يدنا على اي ثمرة فربعها لمن؟ للمستثمر. فاذا يكون ماذا؟ مشاعا او لا يكون كليا في المعين؟ ها؟ يكون مشاعا. فاذا كان مشاعا افترضوا بانه كان هو مستثني الربع، الربع له، او كان مستثني النصف، نصف له، وخاس نصفها، فسد نصفها، فماذا يقع على المستثني؟ النصف ايضا يأخذ، لانه خاس نصفها والنصف الاخر يقسم ماذا؟ نصفين، نصف للمستثني ونصف للمشتري. ولكن اذا تتذكرون فيما سبق تقدمت عندنا مسألة، وهي انه ما لو اشترى صاعا، ها، صاعا من ماذا؟ من صبرة، اذا تذكرون جاء الى صبرة كومة من الحنطة موجودة او من التمر، واشترى منها صاعا، ثم تلفت بآفة سماوية بعض الصبرة، يتحمل المشتري او لا يتحمل؟ ها، قلنا فيما سبق انه لا يتحمل، ما دام مقدار الصاع موجودا فهو لمن؟ فهو للمشتري. ومن هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: اي فرق بين المسألتين؟ اما ان تقولوا من اشترى صاعا من صبرة يكون بنحو الاشاعة، وانتم هناك قلتم بنحو الكلية في المعين، واما هنا ان ترفعوا اليد وتقولون بانه اذا خاست من غير تفريط ايضا لا يكون بنحو الاشاعة، ما دام مقدار الذي استثناه موجود فهو يأخذه. اما ان تفرقوا بين المسألتين، في صاع من صبرة تقولون لا بنحو الاشاعة، وهنا تقولون بنحو الاشاعة، فلا يمكن الجمع بين المسألتين. ليه؟ لا، الان التالف، الان البيع في الصبرة لا كان ماتين مما للتالف، قلنا بأنه لو اشترى صاعا من صبرة، تذكرون هذه المسألة، لو اشترى صاعا من صبرة وقبل أن يقبضه قلنا بأنه تلف شيء، فهنا عندما يتلف شيء هل يتلف بنحو الإشاعة أو لا يتلف بنحو الإشاعة؟ هذه المسألة هناك تقدمت، قلنا بأنه في مسألة أنه إذا اشترى صاعا من صبرة وتلف، افترضوا اقبضه ايضا، اقبضه مؤطعه، قال خذ، ولكن قبل ان ياخذ ماذا حصل؟ آفة. هل يتحمل شيء او لا يتحمل شيء؟ هنا في مسألة شراء صاع من صباة ماذا قلنا؟ قلنا بأنه كلي بالمعين، يعني بأي ما دام أنه مقدار المبيع موجود يتحمل المشتري أو لا يتحمل المشتري؟ لا يتحمل المشتري. هنا في المقام الآن عندما استثناء، هل أن استثناءه يحمل على الإشاعة أو لا يحمل على الإشاعة؟ هنا قلنا يحمل على الإشاعة. يقول ما الفرق بينهم؟ واضح المطلب؟ قال بخلاف المعينة، معين كالشجرة والشجرات، فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا، فلا يسقط منها، أي من الدنيا، بتلف شيء من الببيع، فلا يسقط شيء منها بتلف شيء من المبيع. لماذا؟ يقول لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه. يعتبر هذا له هذا الشجر وذاك له ذاك الشجر، امتاز أحدهما عن الآخر، وإذا امتاز أحدهما عن الآخر فهذا لي وذاك لك، فإذا حصل التلف في مالك لماذا أنا أتحمل؟ واضح المطلب؟ لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه، بخلاف الأول، لأنه يعني بخلاف الأول، يعني مراد الأول يعني أن يكون في الفردين، يعني أن يكون استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة، بخلاف الأول لأنه حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما، يعني على المستثني، على المستثنى والمستثنى من، على المستثني وعلى المشتري، إذا كان التلف بغير تفريط، وأما إذا كان التلف بتفريط مثلا من المشتري فإنه المستثني لا يتحمل أي شيء. قال المصنف رحمه الله في الدروس، المصنف في الدروس من هنا قال لو باع أو اشترى صاعا من صبرة يكون على نحو ماذا؟ لابد أن يكون على نحو الإشاعة، أو لابد أن نرفع اليد هنا عن هذا الحكم. قال المصنف في الدروس وقد يفهم من هذا التوزيع، أي توزيع؟ هذا التوزيع الذي ذكرناه في باب الاستثناء، وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة، تنزيلها ماذا؟ على الإشاعة. وقد تقدم فيما سبق ما يرجح عدم تحقق الإشاعة، ومن هنا ففيه سؤال الفرق، ما الفرق بين محل الكلام وبين تلك المسألة التي تقدم الكلام عنها؟ فكيف نوزعها؟ يقول توزيعها واضح، وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما على نسبة الجزء، فإذا كان هو مستثني ربع وثلاثة أرباع للمشتري، فالذي ذهب ثلاثة أرباع من المشتري وربع على من؟ على المستثني، وما بقي أيضا كذلك ثلاثة أرباع للمشتري وربع لمن؟ للمستثني. إنما الكلام أين؟ إنما الكلام فيما لو كان مستثني أرطال معينة وذهب جزء منها، هو كان مستثني جيد؟ ها؟ كان مستثني 20%. وإحنا عندما جاءت الآفة السماوية وأفسدت البعض نعلم أي مقدار ذهب أو لا نعلم؟ نعلم أو لا نعلم؟ لا نعلم. لماذا؟ لأنه الوزن الثمر الموجود على الشجر لا نعلم وزنه حتى نعرف أنه أي مقدار ذهب منه. ومن هنا ماذا لابد أن نفعل؟ نقول نأتي بأهل الخبرة والاختصاص فيخمدوا لنا أن هذه الأشجار عادة وزن الثمر اللي موجود فيها 100 كيلو، فنسبة 20% ما هي؟ ها؟ هي نسبة الخمس، فما بقي نعطي الخمس للمستثني والباقي للمشتري. هذه المشكلة تواجهنا هنا بخلافه في مشكلة نسبة المشاع. قال وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين، يعني نحصل وزن الجملة من خلال ماذا؟ من خلال التخمين الذي يقوم به بعض الخبراء والمتخصصين. يعني هذه الأشجار 100 شجرة تنتج لنا من الثمر 1000 كيلو عادة هكذا، بس قد يزيد قد ينقص، وهو كان قد استثنى 100 كيلو. إذا نسبة الاستثناء إلى الأصل أي مقدار؟ هي العشر، فما بقي منها أيضا ماذا؟ نعطيه العشر. إذا كان باقي منها 500 كيلو فنعطيه 50 كيلو، إذا باقي 300 كيلو فنعطيه 30 كيلو وهكذا. وأما في الأبطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى، ينسب إلى تلك الجملة المستثنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط من الذاهب بتلك النسبة. بعد هنا كان ينبغي أن يضيف ماذا؟ وما باقي أيضا يكون بالنسبة، ولكن لم يذكروا لما تقدم والباقي لهما على نسبة الجزء. مسائل، المسألة الأولى وهي من المسائل التي ترتبط أكثرها تقريبا بباب الربا، الربا البيعي كما سيتضح مصادر ذلك. لا يجوز بيع الثمرة بجنسها. التفتوا جيدا، أصل أصل المسألة ما هي؟ أصل المسألة هذه، وهو أنه جنابك عندك تمر، يوجد عندك رطب تمر على الأصل يعني غير مقطوع من الشجر، أو عندك عنب غير مقطوع من الشجر، أو عندك رمان تفاح، المهم الثمرة على أصولها لا أنها مقطوعة من أصولها. الآن هذه الثمرة الموجودة على أصولها تريد أن تبيعها، مرة تبيعها من نوعها وأخرى من غير نوعها، يعني تقول هذا التفاح الموجود على هذا الشجر أبيعه بمئة كيلو من الحنطة، لا محظور فيه. لماذا؟ لأن الثمن شيء والمثمن ماذا؟ شيء آخر. ونحن لكي يتحقق عندنا الربا ماذا لابد أن يكون؟ اتحاد الجنس، وهنا لا يوجد عندنا اتحاد الجنس، لأن المثمن تفاح والثمن ماذا؟ حنطة أو شعير أو أي شيء أخرى، وأخرى لا يوجد اتحاد ما بينهما. يعني ماذا؟ يعني أن المبيع هو الرطب الموجود على النخل، وأن الثمن هو الرطب أيضا، ولكن رطب مجزوز مقطوع من الشجر، أو أن الثمن هو التمر. مسألة أخرى، أن المبيع هو العنب وأن الثمن هو الزبيب مثلا، بس شنو الفرق بين العنب وبين الزبيب؟ حقيقة واحدة ولا مو حقيقة واحدة؟ حقيقة واحدة، ولكن الفرق بينهما أن هذا فيه مقدار من الماء إضافي، هذا المقدار من الماء فيه يبس هنا. في الرطب والتمر أيضا كذلك، فيه مقدار من الماء، وهنا في التمر ماذا؟ ذاك المقدار من الماء الذي كان في الرطب الآن غير موجود في هذا التمر اليابس. فهل يجوز بيع الرطب بالرطب، يعني بيع الرطب الذي على الأصول بالرطب المقطوع أو لا يجوز؟ فرع آخر، وهل يجوز بيع الرطب الذي على الأصول بالتمر أو لا يجوز؟ فيما يرتبط بالنخل بثمرات النخيل، التفتوا جيدا، هناك رواية وإجماع من الفقهاء أنه لا يجوز، سواء كان الثمن رطبا أو كان الثمن تمر. أما إذا كان تمرا فواضح، لماذا؟ لأنه من المكيل والموزون أو لا؟ ها؟ من المكيل والموزون. اتحاد الجنس أو لا؟ ها؟ توجد زيادة ونقيصة أو لا؟ بليل في الرطب والتمر توجد زيادة ونقيصة، لأنه أنت عندما تبيع هذا الموجود على الأصول تقول تقريبا 100 كيلو، أبيعها بماذا؟ بمئة كيلو من التمر. هذه عندما يقطع الرطب من الأصول بعد أن تيبس لعله ينقص منها ماذا؟ 10 كيلوات، ينقص منها 20 كيلو، فإن كأنك بعت ماذا؟ بعت 80 كيلو من التمر بمئة كيلو من التمر. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، اتحاد الجنس ومن المكيل أو الموزون. إذا كان المبيع رطبا كما هو كذلك، فإنه لا يجوز أن يكون الثمن لا رطبا ولا تمرا. يقول هسه إذا كان تمرا نفهم، لماذا إذا كان رطبا لا يجوز؟ يقول للإجماع، فيما ارتبط بالنخيل يوجد عندنا إجماع أنه لا يجوز مطلقا لا يجوز بيع الرطب الذي على الأصول بأن يكون الثمن رطبا أو أن يكون ثمرا يابسا. هسه الآن تعالوا معنا إلى فروع أخرى في المسألة، هل يجوز بيع العنب بالعنب أو لا يجوز؟ هل يجوز بيع العنب بالزبيب او لا يجوز؟ واضح صار المطلوب؟ بس تعالوا نتكلم في الفرع الثاني، بيع العنب بالزبيب يجوز او لا يجوز؟ تقول لا يجوز. لماذا؟ لنفس العلة الموجودة في بيع الرطب بالتمر. هناك المشكلة التي منعت عن البيع ما هي؟ هي الربا والزيادة والنقصان الموجود في المبيع والزيادة الموجودة في التمر. هناك الكلام ايضا يأتنا، وانه اذا كان احد الطرفين هو العنب واحد الطرفين والطرف الاخر هو ماذا؟ هو الزبيب، فانه الزيادة بطرف ماذا؟ بطرف الزبيب، فيحصل البيع ربا او لا يحصل الربا. لماذا؟ لانه اتحاد بالجنس ومن المبيع اول. واضح صار المطلب؟ فأين في بيع عنبي بالزبيب؟ أما بيع العنب بالعنب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ الإجماع؟ الإجماع كان في النخ. التفتوا فيما يرتبط ببيع الرطب بالتام. قل للعلة، ما هي العلة؟ هي النقصان والزيادة. وهذه في بيع العنب بالزبيب موجودة أو غير موجودة؟ فنتعدى من التمر من الرطب والتمر إلى ماذا؟ إلى العنب والزبيب. أما فيما يرتبط ببيع العنب بالعنب، هل يمكن أن نقول هو كبيع الرطب بالرطب أو لا يمكن؟ هنا قد يقال أنه لا يمكن. لماذا؟ لأن الإجماع إنما هو في الرطب بالرطب ولا علاقة له بالعنب بالعنب. وقد يقال أنه لا، نفس الكلام يأتي. لماذا؟ لاحتمال الزيادة، لأنه في النتيجة هذا العنب الموجود على الشجر يمكن معرفة وزنه أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هو بالتخمين. فإذا صار بالتخمين وهذا الموجود الثمن معين أو غير معين، فهذه المئة كيلو اقول بهذه المئة كيلو، فلعله هذه 110 كيلوات ولعله هذه ماذا؟ 90 كيلو، فيوجد احتمال ماذا؟ يوجد احتمال الزيادة والنقيصة، ايضا لا يجوز. واضح صار؟ اذا فيما يرتبط ببيع الرطب بالتمر لا يجوز، وبيع العنب بالتمر بالزبيب ايضا لا يجوز. لماذا؟ للزيادة والنقيصة. فيما يرتبط ببيع الرطب بالرطب لا يجوز للإجماع، ولكن بيع العنب بالعنب يوجد احتمالان. الاحتمال الأول لا يجوز، احتمال الزيادة والنقصان. الاحتمال الثاني يجوز، لأنه ماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا إجماع على ذلك. واضح المطلب؟ قال الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنس تلك الثمرة. هذا الجنس الذي يقولون هنا ليس الجنس المنطقي، وإنما المراد من الجنس عن النوع، يعني أنهما نوع واحد. فلهذا قال أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والعنب بالزبيب. هذه كالعنب بالعنب والزبيب، يعني مو أن المثمن هو العنب والثمن هو العنب والزبيب، كالعنب بالعنب كالعنب بالزبيب. هذه والزبيب معطوف على بالعنب، والرطب بالرطب والرطب بالتام، ولكن بهذا الشرط وهو أن تكون الثمرة أي المبيع يكون أين؟ على أصولها. وإلا لو كانت الأثمار أيضا مقطوعة، يباع 100 كيلو بهذه 100 كيلو بهذا، لا محذور في ذلك. 50 كيلو من هذا 50 كيلو من هذا، فإذا تفاوت فلا يجوز. فلهذا قال أما بعد جمعها، أما بعد أن جمعت من الأصول فيصح، ولكن مع ماذا؟ مع التساوي. وإلا إذا حصل التفاضل فإنه يدخل في البيع الربوي. هسه سواء كانت تلك الأصول نخلا أو غير نخل، هذا أصل المتن، سواء كان نخلا او غير نخل، نخلا كان المبيع ثمره، هذه ثمره يقول في الحاشية منصوبة، يقول على البدلية من نخلا الذي هو خبر كان المقدم، ولكنه يمكن أن تقرأ بالرفع أيضا باعتبار أنها نائب فاعل المبيع، يعني المبيع هو ما هو؟ هو الأصول له ثمر، إذن هذه ثمره يصير نائب فاعل عن ماذا؟ عن نفس المبيع، والأمر سهل. نخلا كان المبيع ثمره أو ثمرة أو غير نخل من الثمار، أي ثمر إن كان، إجماعا في الأول، مراد من الأول ياهو يعني في النخل، وعلى المشهور في الثاني، مراد من الثاني ماذا؟ يعني غير النخل، يعني العنب بالعنب والعنب بالزبيب. حتى فيما يرتبط بالنخل في كلا فرعه لا يوجد عندنا مشكل، إنما الكلام أين؟ في العنب وغير العنب، فهل يجوز أو لا يجوز؟ حتى تعالوا بيع العنب بالزبيب يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز للعلة المنصوصة. ما هي العلة المنصوصة؟ وهي أنه إنما لا يجوز بيع الرطب بالتمر لحصول النقيصة، وهنا أيضا تحصل النقيصة. قال والمشهور على المشهور في الثاني يعني في غير النخل، تعدية للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر. ما هي تلك العلة المنصوصة؟ وهي نقصانه، يعني أن الرطب بعد أن يكون يابسا بعد أن ييبس ماذا يحصل؟ يكون ناقصا عن الثمن الذي أخذ في قباله. عند وهي نقصانه، العلة هي نقصانه عند الجفاف. إن بيعت الثمرة باليابس كما لو بيع الرطب بالتمر وبيع العنب ماذا؟ بالزبيب. مثلا الآن فرع آخر، ما هو الفرع الآخر؟ وهو أنه لا، إذا بيع أحدهما بالآخر، يعني بيع الرطب بالرطب، بيع العنب بالعنب، فهل يجوز أو لا يجوز؟ في الرطب بالرطب قلنا يوجد إجماع، لا يجوز. أما في بيع العنب بالعنب يجوز أو لا يجوز؟ يقول يوجد احتمال ماذا؟ تطرق الزيادة والنقصة. هذا هو تطرق احتمال الزيادة، إشارة إلى الفرع الآخر، وهو بيع العنب بالعنب، لا بيع العنب بالزبيب، وإلا بيع العنب بالزبيب فلا يجوز للعلة المنصوصة. واضح المطلب؟ وتطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين. التفتوا جيدا، عندما نقول هما عوضان ربويان يعني جنسان يمكن أن يقع فيهما الربا، وأنه الآن تحقق الربا، يعني من الأجناس التي لو اجتمعت الشرائط يمكن أن يكون من الأجناس الربوية، ولا فرق. هذه مسألة جديدة أو فرع جديد التفتوا إليها، وهو أنه هذا الثمن الذي يريد أن يأخذه البائع من المشتري تارة من نفس هذه الشجرة وأخرى من غيره. يقولون شو المعقول؟ يقول بل معقول، ليش معقول؟ يأتي صاحب النخل يقول للمشتري أنا أبيعك ثمر هذه الشجرة، كم تبيعني؟ يقول أبيع لك إياها بخمسين كيلو من التمر. هنا تارة هذا الخمسين كيلو من التمر المشتري يشتريها من السوق ويعطيها لمن؟ للبائع. وأخرى لا، أن البائع يشترط عليها، يقول بعد ما أنت تقطف وتقطع هذا الثمر، هذا التمر بعد أن ينتهي ويبقى بعد الفساد وكل شيء خمسين كيلو من التمر، من أين تعطيني؟ من هذا الثمر الذي أنا أبيع لك الآن ثمره، من هذا الثمر تعطيني؟ لأنه افترض بأنه من النوع الجيد، فيقول أنا أريد ثمر خمسين، أبيع هذا الموجود ما أدري 50 كيلو 70 كيلو 100 كيلو، ما أنا أبيعك هذا الموجود ب50 كيلو من التمر، ولكن بشرطي أن تعطيني الثمن من أين؟ من نفس هذا الثمر. يقول ولا فرق عندما نمنع، نقول بيع الرطب بالرطب أو بيع الرطب بالتمر، ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها أي من نفس الشجرة، وبين كون الثمانين من غير هذه الشجرة التي وقعت مثمنا. وإن كان المنع في الأول أظهر، لماذا؟ لأنه بالإضافة إلى إشكال الربا يلزم عندنا إشكال آخر، وهو اتخاذ العوض والمعوض. لأن المعوض ما هو؟ هذه الثمرة. العوض ما هو؟ هذه الثمرة. ولا بد أن يكون الثمن غير المثمن والمثمن غير الثمن. واضح إن شاء الله المطلب. قال: ولا فرق في المنع الذي ذكرناه وهو بيع الرطب بالتمر بين كون الثمن من نفس الشجرة وبين كون الثمن من غير نفس الشجرة، وإن كان الأول أظهر منعا. تسمى هذه المعاملة بعد الصلاحات هذه، وهذه المعاملة وهي بيع الرطب بالتمر تسمى بالاصطلاح اللغوي ماذا؟ بالمزابنة. ويسمى في النخل، يعني هذه المعاملة وهي بيع الرطب بالتمر مثلا، ويسمى في النخل مزابنة. مزابنة يقول وهي من باب مفاعلة من الزبن. الزبن ما هو؟ وهو الدفع. ومنه أي ومن الزبن الزبانية، كأن الواقفين على جهنم ماذا يفعلون؟ يدفعون أهلها إلى جهنم، وكأن أهل جهنم أيضا ماذا؟ يحاولون أن يدفعوا أنفسهم الزبانية حتى لا يقعوا في نار جهنم. فلهذا الزبانية هي ماذا؟ من الدافع. فالمزابنة يعني من المدافعة. حسنا، لماذا هذه المعاملة تسمى مزابنة؟ يقول: سميت بذلك، يعني سميت معاملتنا بالمزابنة لبنائها المعاملة على التخمين، وهذا التخمين يقتضي ماذا؟ يقتضي الغبن. فكأن الغابن يريد أن يغبن ذاك، وكأن المغبون يريد أن يدفع الغبن عن نفسه، فسميت هذه المعاملة ماذا؟ بالمزابنة، المقتضي للغبن. فيريد المغبون دفع الغابن، ويريد الغابن ماذا؟ خلاف ذلك الدفع، يريد أن يغمن الآخر فيتدافعان. وخص التعريف بالنخل للنص عليه، هذا التعريف الذي ذكرناه لماذا واختص بالنخل؟ يقول باعتبار أن الرواية نصت على ذلك بخصوصه، مفسرا به المزابنة في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: وألحق بالنخل غير النخل من العنب وأمثال العنب، وألحق بالنخل غير النخل لما ذكرناه. الذي ذكرناه هو ماذا؟ هي العلة المنصوصة التي أشرنا إليها. وفي إلحاق اليابس وجه، يعني بيع العنب بالزبيب إلحاقه ببيع الرطب بالتام وجه للزيادة والنقيص. أما وفي إلحاق بيع العنب بالعنب ببيع الرطب بالرطب ماذا؟ نظر. من شأن النظر؟ بيناه، وهو أنه في بيع الرطب بالرطب يوجد عندنا إجماع، أما في بيع العنب بالعنب يوجد إجماع أو لا؟ ويوجد احتمال الزيادة، مو الجزم بالزيادة، واحتمال الزيادة كافٍ وليس بكافٍ. ليس بكافٍ، لا بد أن نحرز أنه وقعت الزيادة حتى يكون حراما. هذا وجه، التفتوا جيدا. الوجه الآخر وهو أنه أنت عندما تبيع العنب الذي على الشجر بالعنب الذي مقطوع، هذا لي جنسان ربويان أو لا؟ أقول لا. لماذا؟ لأن العنب على الشجر مكيل أو موزون أو يباع مشاهدة. أحسنتم، فليس من المكيل أو الموزون. نعم، إذا قطع يكون ماذا؟ من المكيل والموزون. هذه النقطة تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهو أنه إذا كانت الأثمار على الأصول فهو جنس ربوي بالفعل، لو يمكن أن يكون جنسا ربويا يمكن أن يكون، وإلا الآن مو جنس ربوي. أما نفس تلك الثمرة الموجودة على الشجرة لو قطعت فيكون جنسا ربويا. لماذا؟ لأنه قبل القاطع لا يباع لا بالكيل ولا بالوزن، وبعد القاطع يكون مباعا بالكيل والوزن، وقبل القطع يكون مباعا بالمشاهدة. في الإلحاق نظرا. تقول: هذا الكلام لماذا لا تقولوه في الرطب، في الرطب والتم نفس الكلام قولوا؟ الجواب ماذا؟ تقول: لوجود النص الخاص وللإجماع الموجود في المقام. ولا بيع السنبل بحبه.
وانتهى الوقت، خلوه ان شاء الله الى الغد، والحمد لله رب العالمين.